الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول إثبات أن الحد الأوسط يجب أن يكون في برهان العلم، يجب أن يكون علة لثبوت الأكبر في الأصغر، وهذا الأمر مورد اتفاق الجميع أن يكون الحد الأوسط في برهان العلم كذلك، يعني علة للنتيجة. ولكن وقع الاختلاف أين؟ في ضرورة كون الحد الأوسط بالإضافة إلى أنه علة للنتيجة يكون علة لثبوت الأكبر في نفسه، لثبوت الحد الأكبر في نفسه. هذا مورد الخلاف بين ابن رشد شارح أرسطو بحسب ادعائه بأن هذا هو المفهوم من التعليم الأول، وبين الشيخ ابن سينا. هنا الشيخ أثبت أنه هو أولا أن ليس بالضرورة أن يكون علة للأكبر في نفسه. خلينا نشوف دليل القائلين بالضرورة. ما هؤلاء يقولون لأنه إذا كان الحد الأوسط علة للأكبر في نفسه، فبطبيعة الحال سيكون علة له في كل موضوع، وهذا هو الطريق الوحيد. فاشترطوا أن يكون الأوسط علة للأكبر، هو عندما يوجده وعندما يدرس موضوع ما فيكون علة له في كل موضوع. الشيخ يقول له ليس بالضرورة هكذا، وضرب أمثلة بعد الشواهد نقد بها على ظلم. يكفي هذه المجابة كلية تنقب بسالب الجزئية. عندما نقول الإنسان حيوان والحيوان جسم، فالإنسان جسم، هذا باتفاق الحكماء هذا برهان للنية لا شبهة فيه. وفي نفس الوقت لا شبهة في أن الحد الأوسط هنا وهو الحيوان ليس علة لثبوت الجسم في نفسه. إذا هكذا يصير كل جسم حيوان بعد، ومو هكذا، ليس معلول للحيوانية، بل الجسم باعتبار بشرط الله هو علم، يصير علة مو معلول. فإذا ليس هناك وجه لعلية الحيوانية للجسم في نفسه. نعم هو علة لثبوته في الإنسانية كما بينا، لأنه يتضمن تضمن الكل للجزء، والكل ليس علة لجزئه. فالمهم هذا الأمر منقود، هذا أمر مسلم. الشيخ بعد ذلك صعد الأمر أكثر من ذلك وقال بل نقول ليس فقط أن الأوسط ليس بالضرورة أن يكون علة للحد الأكبر في نفسه، بل يمكن أن يكون معلولا له في نفسه، ومع ذلك يكون علة له في غيره، مو علة له حتى يلزم الدور والتناقض. لا، الأوسط معلول للأكبر، الأوسط في نفسه معلول للأكبر، والأكبر لا في نفسه بل في الأصغر معلول للأوسط. فما هي دور التناقض؟ حيثية الوجود في نفسه غير حيثية الوجود في غيره. هذه هلية بسيطة وهذه هلية مركبة لا علاقة لها. طبعا هذا الأمر ثقيل بعض الشيء، ولكن نحن نقول طبعا نحن نبحث بحث فلسفي. هذا أمر طبعا مبني أولا على ضرورة مباينة المعلول للعلة، كما هو محط إجماع جمهور الفلاسفة قبل الملا صدر رحمه الله، إن ذات المعلول مباينة في الماهية والحقيقة لذات الإيه؟ العلة، وهذا هو الحق والتحقيق والمطابق للعقل والشرع. أما نعم إذا بنينا على ما ذهب إليه الملا صدر أن المعلول يرجع إلى معنى حرفي قائم بالعلة وهو من شؤونات العلة، فطبعا لا معنى لهذا الكلام. لابد يكون المعلول له ذات مستقلة في ذاته عن علتها، مباينة له وقد قائمة به. هذا أولا. ثانيا، إن هذا الكلام يصح في العلل الإعدادية، يعني مثلا الحركة، الحركة معلولة للجسم، للجسم صحيح. أنا الآن تحركت من البيت إلى المدرسة، هذه حركتي أليست معلولة لي؟ أنا المحرك بعد، أليس كذلك؟ أنا المحرك، ولكن تكون حركتي علة، تكون حركتي علة لوجودي في المدرسة. الذي جاء بي إلى هنا هي حركتي، فالحركة مع كونها معلولة، مع كونها معلولة لي، هي علة ملي، علة لوجودي في مكان معين. هذا واضح جدا. ولكن طبعا العلة هنا علة إعدادية، لذلك إشكال ابن رشد مو وارد أن يقول هذه علة بالعرض، أمثلة الشيخ علة بالعرض، وكل شيء حتى النار احرقها بالعرض، هذه علة مو علة بالذات، معطي الوجود فقط كما تبدأ الفلسفة ليس إلا البارئ سبحانه، حتى العقول علة بالعرض. إذا كان هكذا نريد أن نوسع ما يبقى شيء أصلا، لا، إحنا علة علمة. الحركة في الواقع ونفس الأمر علة أوجدتني في هذه المدرسة برغم أنها معلولة لي، ما الإشكال فيه. طبعا كون المعلول علة لاتصاف كون المعلول علة لاتصاف العلة بوصف ليس لها، هذا أمر متفق عليه بين الجميع، حتى يشمل الباري سبحانه وتعالى الاتصاف. يعني مثلا أنا عندما الآن أعلمك أو أعلمكم، أنا أفيد العلم عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى، أفيد العلم عليكم، أليس كذلك؟ هذا العلم مني أفيده عليكم. طيب هذه إفادة العلم، هذه حركة تعليمية تكون علة لاتصاف بالإيه؟ بالمعلم. أنا قبل الإفادة مو معلم، أنا عالم لكن مو معلم، صحيح؟ ماذا أصير معلم؟ بالتعليم، عندما أعلمك، أعلمك يعني ماذا؟ يعني أفيد عليك العلم، هو العلم معلول لي أنا، العلم عندي أنا أعطيته لك، واضح؟ فهنا يصير المعلول علة لاتصاف علته بوصف ليس لها، واضح أم لا؟ أيضا في الفلسفة يقولوا صفات الأفعال، الصفات الفعلية للباري سبحانه وتعالى كلها متوقفة على إيه؟ على وجود الفعل. عشان هو الفرق بين الصفات الفعليه والذاتيه، وهذا الصفات الفعليه بالفعل متوقفه على وجود الله عشان تلقى بالله، فهو بعد ايجاده يتصف وصف لم يكن له قبل ذلك. هذا ايضا مثل المميت، الله سبحانه خلق عزرائيل وعزرائيل امات الله الناس، فصار الله سبحانه مميت، واضح ام لا؟ يصف هذا الوصف، هذا مفروع منه. المشكله هنا في مساله الوجود الايجاد، أن يكون المعلول علة لوجود علته في موضوع آخر. قلنا هذا أيضا واقع، ولكن ما بالإعداد. نحن ضربنا مثال واضح جدا ولطيف، مسألة الحركة. طبعا أنت هنا لابد أن 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 مسألة الحركة واضحة جدا، أن الحركة تعدك لأن تكون موجودا في مكان آخر لم تكن فيه، برغم أن الحركة معلولة لك، وهذا كافي جدا، كافي واضح جدا، لا ريب فيه. بل يمكن المعلول يكون علة لوجود علته، لكن فرض آخر من علته. أي؟ ما فيش كلام. ما هو معلول لك؟ إيه معلول لك؟ بتقول أنت المحرك، أنت اللي خالقها. تقول لو وجودي ما وجدت، هو عليه مقتضى عليه ومعلية، وهذا لو وجودك ما وجدت، فالحركة موجودة بك، لكن أوجدتك في مكان لم تكن فيه. من الذي جاءك به لهنا؟ الحركة بعد. لا، أنت مو جسمك مو اللي جاء بك لهنا، روحك مو اللي جاء بك، حركتك اللي جاء بك لهنا. الحركة إيش؟ هي اللي جبتك هنا. لولا تحركك ما جئت إلى هنا، ما جئت إلى هنا، واضح هذا جدا. جئت بالحركة. قلت له بطي الأرض بحس أخذ طي الأرض من بحسين إحنا هو حد نتكلم. جئت أنت بالحركة بالحركة تدريجية خرجت في 8 ساعة من بيتك جئت. فالحركة لها الفضل في وجودك هنا وبدونها لا يمكن أن توجد هنا. كما لولا كما وجدت هي ولولاها مو وجدت أنت ما كنت أنت هنا. فأوجدتك في موضوع لم تكن فيه. أليس كذلك؟ هو الإشكال فيها. يقول هذا إعداد. أو شيء شفت آخر. يمكن هنا طبعا الشيخ ضرب مثال بمسألة مثلا الإحراق الاشتعال مثلا والنار. مثلا الاشتعال هي حركة النار. حركة النار معلولة نفس النار لأن النار طبيعة جسم متحرك بذاته سيال. فالحركة معلولة للنار. ثم تكون حركة النار علة لأن تشتعل النار في الخشب وتحرقه. لأن يعني تعرف من أصلا من شرائط الإحراق أن يكون التماس يكون مس ومن بعيدها ما تحرق النار هكذا ما تحرق الجسم. لابد أن تتحرك إلى ليه؟ فبحركتها وصلت إلى الجسم فأحرقت. واضح؟ فوجودها في الجسم معلول ليه؟ لحركتها. وجودها في الجسم معلول لحركتها مع أن حركتها معلولة لوجودها لوجود النار. تقول هذه الخشبة اشتعلت فيها النار يعني تحركت إليها النار وكل ما تحركت إليه النار وجدت فيه النار. الحد الأكبر هنا وجود النار. وجود النار علة الحركة والحركة علة لوجود النار في الخشب. هذا برهان اللمي يكون الحد الأوسط فيه معلولا لليه للحد الأكبر. لكن طبعا كما قلنا الذي حدث في الخشبة فرد آخر من النار. يعني شعلة على الخشب فيشتعل هذا فرد آخر من إيه؟ يعني حدث فرد آخر من النار. مشكلة احنا نقول الحركة معلولة لطبيعة النار. واضح؟ وأيضا تكون علة لوجود طبيعة النار يعني نار ما في الخشب. ما في مشكلة. بل احنا نقول ممكن المعلول يكون علة لوجود فرد آخر من الطبيعة الأصل وجوده. مثلا مسألة مثلا شوف حركة النكاح حركة الجماع. الحركة معلولة للمتحرك للرجل ولكن هذه الحركة تكون علة لوجود الإنسان في رحم المرأة. وجود الإنسان فكان يكون إعدادية. لكن في النتيجة صار معلولا علة لوجود علته وجود إنسان آخر في رحم الأم. فالشيخ هنا يقول ما في أي نوع أي إشكال في أن يكون المعلول معلول. قل ما في تناقض بحيث يكون العلة معلول معلول علة. لا الحد الأكبر علة للأوسط هو معلول مو للأوسط. معلول في للأوسط في مو في نفسه في وجوده للأصغر. معلول للأوسط في وجوده في معلول للأوسط في وجوده في الأصغر. نعم إذا كان الأكبر لازم للأصغر مهمة هذه. إذا كان لازما للأصغر يعني دائما موجود. هذه القاعدة ما تسري فيها بعد. ليش؟ لأن يعني العلة موجودة الأول ما توجد إلا في هذه الخشبة مثلا. فعندما توجد الحركة بعد عندما توجد الحركة ما يصير الحركة تجعلها في الخشبة. هي موجودة الحصل حاصل بعد. إذا كان أحسن إذا كانت الصغرى من لوازم الأكبر هذه القاعدة ما تمشي بعد. أو العكس لو كان الأوسط دائما وأبدا لازم لليه للأصغر أيضا ما تجري هذه القاعدة أيضا. ليش؟ لأنه يعني إذا كان ليس له وجود إلا في الأصغر فوجوده في نفسه عين وجوده في الأصغر أحسن جزم. لا يمكن أن يكون علة. واضح؟ يبقى كلما الأكبر أوجده فقد أوجده في الأصغر أحسن. فلا يمكن أن يرجع ويوجد الأكبر في الأصغر. يصير تناقض هنا. يصير الأكبر علة لوجود الأوسط في الأصغر والأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر. فناقض هذا دور. فإذا هذه القاعدة تجري في عدم وجود التلازم بين الأصغر وكل من الأوسط والأكبر. ولو في تلازم هذه القاعدة تنتفي نزل منها الدور قطعا. ان احنا اعتبرنا ان يكون كل من الاصغر والاوسط والاكبر ما لهم علاقه بالايه؟ بالاصغر. وربما التبس الامر على ابن رشد من هذه الجهه. نعم حتى التلازم هذه قاعده ما تجري، لازم الدور والتناقض، لكن يا اخي لا، الاصغر مباين لكل من الاوسط والاكبر، فيوجد الاوسط بتوسط الاكبر، ثم بعد ذلك ياتي الاوسط يعرض الاصغر لاي سبب، سواء بنفس الاكبر بعد ذلك، او مثلا بريح تاتي بس تحرك النار الى الخشب، او بانسان يحمل الخشب الى الاخر، النار يرعى في الخشب مثلا. واضح؟ فتكون الحركه حركه النار هي التي حملت النار على الوجود في الخشب واحراقها، يعني يعرض الاصغر بعد ذلك. فيكون للاكبر ذات وللاوسط ذات مباينه له، وما في تلازم بينهما وبين الاصغر، ثم تاتي ظروف معينه تحمل الاوسط الى ليه؟ الى الاصغر. ما هي هذه الظروف؟ اما نفس العله في زمان لاحق، او عله اخرى كالريح مثلا تحرك النار تشعلها الخشب. ما مهم هذا، وماذا عرض امر متاخر. فيكون وجود الاوسط بعد ذلك في الاصغر يكون عله ليه؟ لكون العله تحضر وتوجد في الاصغر. هذا هو يصير البرهان تام مطبق. عليكم السلام. قال: وربما كان الاوسط في الوجود معلولا، نعم، وربما كان الاوسط في الوجود معلول الاكبر بالحقيقه، يعني في نفسه معلول الاكبر، لكنه ليس معلول وجود الاكبر في الاصغر، ولازم الدور بعد، ولكنه ليس معلول وجود الاكبر في الاصغر. ولذا كان معلول الاكبر في الاصغر، يعني الاصغر ملازم للاكبر، ما يرجع بعد هو يجعله موجود، انه تحصيل حاصل هو موجود في الاصغر الاول قبل ان يخلق المعلول. بل انه يعني الحد الاوسط الذي هو معلول، وان كان بالحقيقه معلولا للاكبر فانه اي الاوسط يكون علة لوجود العلة في المعلول، يعني مثلا الخشب المحترق هنا، يعني الخشب المحترق اللي هو الأصغر. بيان ذلك: فإنه لا يمتنع أن تكون العلة أولا موجودة لشيء، فيكون ذلك الشيء معلولا لها كالحركة للنار، ثم تكون العلة بتوسط ذلك المعلول لمعلول آخر، النار بتوسط الحركة تكون موجودة لمعلول آخر هو الخشب المحترق. هامل النار لها معلولان، الحركة وإحراق الخشب، فبتوسط الحركة تحرق الخشب وتوجد الخشب، فتكون هذه الواسطة معلولة في الوجود للأكبر، يعني الحد الأوسط معلول في الوجود في نفسه للأكبر، لكنها أي الواسطة لكنها علة لوجود علة في معلول آخر، علة لوجود علته في معلول آخر وهو الخشب المحترق. وليس سواء معلول المدخل بين الهالية البسيطة والهالية المركبة. الحد الأكبر علة في نفسه للأوسط في نفسه، ومعلول مو في نفسه، في وجوده للأصغر بتوسط الأوسط. وليس سواء أن نقول وجود الشيء على الإطلاق أنه الهيئة البسيطة، وأن نقول وجود الشيء في الشيء هذه مركب، ولا يتناقض أن نقول هذا معلول الشيء ثم نقول لكنه علة لوجود هذا الشيء لا على الإطلاق، ولكن لوجود هذا الشيء في معلول آخر. فإن هذا مثال، فإن حركة النار مثلا معلولة لطبيعتها. ليه رجع للطبيعة هنا؟ لأن الفرد الحادث في الخشب فرد آخر، لكن الطبيعة معلولة للطبيعة. فإن حركة النار مثلا معلولة لطبيعتها، يعني لطبيعة النار، ثم قد تصير علة لحصول طبيعتها عند الشيء. ليش طبيعتها كانت فرد آخر؟ كانت هي معلولة للفرد وعلة لفرد آخر، لكن نقول معلولة للطبيعة وعلة للطبيعة، لأن أحكام البرهانية أحكام كلية. ثم تصير علة لحصول طبيعتها عند الشيء الذي حصلت عنده وهو الخشب، ففعلت فيه فأحرقت، فتكون علة لحصول طبيعة النار عند الخشب الذي إذا حصلت النار فيه أو حصلت عنده فعلت فيه يعني أحرقت. ولذلك هي التي تجعل حدا أوسط يعني لعليتها للنتيجة، ولذلك هي التي تجعل حدا أوسط دون نفس طبيعة النار، لأن الحد الأوسط يا أخي هو الذي يكون واسطة بين الأكبر والأصغر يا أخي، علاقته بالحد الأكبر في نفسه، الحد الأوسط محد أوسط للأكبر. الحد الأوسط هو ده يؤكد حقانية الشيخ، الحد الأوسط يا ابن رشد هو الذي يتوسط بين الأكبر والأصغر. وحنبحث عن أنحاء وأصناف العلل الوسطى، الحدود الوسطى، مو مباحث العلة والمعلومة، مباحث فلسفية. هذا الحد الأوسط ليس أوسط للأكبر، وإنما أوسط يعني متوسط بين الأكبر والأصغر. فإذا بحثنا عن العلية نبحث عليها عنها بهذا اللحاظ، من حيث توسطها، من حيث توسيطها، من حيث وسطيتها، وهي وسطى مو بالنسبة للقياس إلى الحد الأكبر، إنما وسطى بين الأصغر وليه والأكبر. فالمضار يضم مضار العلية للنتيجة مو للأكبر في نفسه، لا هذا غير ملحوظ بالمرة. فإن نفس طبيعة النار، نعم هو لذلك يعني هذه الوسطية هي التي تجعل حدا أوسط، هي التي تجعل حدا أوسط دون نفس طبيعة النار، يعني هي التي تجعل تجعل أحسن ناس. ولذلك يعني هذه الوسطية هي التي تجعل حدا أوسط دون نفس طبيعة النار. فإن نفس طبيعة النار لا تكون علة الإحراق بذاتها إلا بتوسط معلول، ما هو؟ هو ممارستها للمحترق أو للمحترق، ممارستها للمحترق أو حركتها إليه مثلا تشتعل فيه، ممارستها للمحترق يعني الخشب، أو حركتها إليه يعني إلى الخشب مثلا. فالشيء الذي هو علة لوجود الأكبر مطلقة، هنا الشيخ هذا قاعدة ثم سيشكل على نفس على نفسه بها، توجه يقول لا شك أن العلة إذا كانت علة لشيء مطلقة لا، الأول يقول هنا علة الأكبر الأوسط إذا كان علة الأكبر مطلقة كما هو يصر على ذلك ابن رشد وغيره، فقطعا يكون علة له في كل موضوع، وإلا لم يكن له علة مطلقة. علة مطلقة إذا كان علة مطلقة دائما فيكون في كل موضوع، وإلا يلزم أنه يكون في موضوع دون موضوع فليس في علة مطلقة. واضح؟ توجه. قال فالشيء الذي هو علة لوجود الأكبر مطلقة فهو علة له في كل موضوع ولوجوده في كل أصغر، أنه عندما يوجد يوجد في الموضوع، فيكون هو عندما أوجده أوجده أيضا في الموضوع، وإلا فهو علة لا لوجوده مطلقة. لذلك احنا نقبل أن إذا كان الأوسط علة الأكبر يكون علة ليه؟ للنتيجة، هذا الحذر الظاهر، ولكن لوجوده في موضوع ما، يعني لو لم يكن له في كل موضوع يصير علة لوجوده في موضوع ما، فليس هو علة له مطلقة بل في بعض الأحوال. ولوجوده وإلا فهو، فالشيء الذي هو علة لوجود الأكبر مطلقا يعني الوجود الأكبر في نفسه فهو علة له في كل موضوع ولوجوده في كل أصغر، وإلا فهو علة لا لوجوده مطلقا ولكن لوجوده في موضوع ما في بعض الموضوعات لا على الإطلاق. فأما العلة لوجود الأكبر في الأصغر فليس يجب أن تكون لا محالة علة للأكبر، أما العلة لوجود الأكبر في الأصغر كما هو هذا المثال فليس يجب أن تكون لا محالة علة لليه؟ للأكبر، ما في تلازم. يعني عاد يقول العلة للهلية البسيطة تصير للمركبة، لكن للمركبة مو بالضرورة تكون علة ليه؟ للبسيطة. خلاص القول هو هذا، فليس يجب أن تكون لا محالة علة للأكبر، بل ربما كان معلولا له على الوجه الذي قلنا، يعني تكون معلول للأكبر ولكن علة للأكبر في الأصغر. طيب إذا احنا بنينا على هذا يرد إشكال، أنت قلت الآن يا شيخ أن الأوسط إذا كان علة مطلقا للأكبر يعني الأكبر في نفسه كان علة له في كل موضوع حتى الأصغر. طيب احنا نعكس القضية، الأكبر، أنت في هذا المثال ضربته الأخير، أليس هو علة الأوسط في نفسه؟ صحيح حسب الفرد. إذن يكون علة له في كل موضوع بما فيه الأصغر، فالأكبر من حيث أنه علة بالإطلاق أو على الإطلاق للأوساط يكون علة له أيضا لليه في الأصغر. فإذا صار الأكبر علة للأصغر للأوسط في الأصغر، فلا يمكن أن يرجع ويكون الأوسط علة له في ليه في الأصغر، فنأخذ دور صريح فنيظهر صحة كلا يدمرج شوف كلها. هذا بناء على التلازم، تلازم الأصغر مع الأكبر أو مع يعني هم هذا الأصغر يكون موضوع لازم للعلة والمعلول، بحيث العلة دائما في هذا الموضوع ثم توجد المعلول، فطبيعي العلة له في وجوده وفي وجوده في نفسه وفي غيره. وأيضا لو كان المعلول لا يوجد إلا في موضوع بعينه، فمع ذلك أن وجوده في نفسه عين وجوده في غيره، فمجرد وجوده في نفسه يوجد في غيره، وبالتالي هذه القاعدة ما تجري في هذا الموضوع من التناقض أو وفي حرف التلازم. فحل التلازم صحيح. أما إذا كانت الأصغر مباين لكليهما فما الإشكال يا أخي؟ يأتي بعد ذلك نفس الأكبر أو علة أخرى توجد الأوسط في هذا الموضوع، فيكون واسطة لوجود العلة معها في هذا الموضوع، ما في إشكال. هذه نقطة دقيقة. قال: وليس لقائل أن يقول يجب من قولكم أن يكون ما هو علة لوجود الشيء، كما قلت الآن فهو علة في وجوده لما وجد له، يعني للحد الأصغر، فهو علة أي شيء في وجوده، وجد المعلوم نعم لما وجد له يعني للأصغر، إذا قلتم هكذا. وإذا كان كذلك كلما كان علة لشيء فهو علة له في كل شيء، نقول هذا الأكبر إذا كان على الأوسط في نفسه فهو علة له في كل شيء، فهو علة له في الأصغر، فلا يمكن أن أجعل الأوسط ويكون علة الأكبر في الأصغر، فنقضه. وإذا كان كذلك فمتى كان الأكبر علة لوجود الأوسط، يعني في نفسه على الإطلاق، فمتى كان كذلك؟ كان جواب متى؟ كان علة له حيث كان، يعني كان الأكبر علة للأوسط حيث كان، ومنها ليه الأصغر بعد، فليمكن أن يجعل يكون بعد ذلك علة له في الأصغر. كان يعني الأكبر علة له يعني علة للأوسط حيث كان، فكان علة له في وجوده الأصغر، فلم يكن هو يعني الأوسط، فلم يكن هو أي الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر بل معلولا له. في أنظار صحة ثلاثة مغجد حسب هذا البيان درج بول لا يمكن شرح أرسطو، بل معلولا له شرح بران أرسطو، ومحال أن يكون المعلول علة علته، هذا محال. إن صارت النفس الحيثية الأكبر علة للأوسط في الأصغر والأوسط علة للأكبر في الأصغر نفس الحسية، يعني علة هي مركبة وعلة هي مركبة، تناقض هذا ولا يمكن، هذا يصير صار الشيء في نفسه علة ومعلول، هذا محال. ومحال أن يكون المعلول علة علته، ليش؟ ضوء تناقض. فإن الجواب على هذه الشبهة القوية، وحن شبهة دقيقة قوية، هو أن الشيخ أخرجها، فإن الجواب عن ذلك أنه يجوز، هنا الشيخ حيشير إلى نقطتين، هو أن يكون العلة لها ذات مستقلة والمعلول له ذات مباينة للعلة، ثم بعد ذلك يكون الأصغر مباين لهما أيضا، يعني العلة المعلول يباين العلة والموضوع الأصغر يباينهما، واضح بهذا التخريج ما في إشكال. نعم إذا قلت العلة ما تبين المعلول، مثل مرحوم الله صدره، نعم نعم يصير بعض المعلول يصير بعض يصير معنى حرف بعض، يعني ليس أي جهة استقلال، أي جهة استقلال حتى عقلي سيد صوفية سيد محي الدين بعد سيد سيد صوفية ما عندهم برهان بعد ايه حمد الرقيقة دقيقة الشقيقة واضح الله. فإذا أنت هنا مع اللي يبين العلة والموضوع والحد الأصغر يباينهما. أما إذا كان لازما لأحدهما أيضا هذه القاعدة تنتفي. نقول دقيقة توجه جيد. فإن الجواب عن ذلك إذا الشيخ يبين أول أن كل واحد له الذات وجوده في نفسه غير وجوده في غيره، ثم بعد ذلك وما في تلازم يعرض أحدهما للموضوع فيجلب معه الآخر، ما في إشكال في هذا. فإن الجواب عن ذلك أنه يجوز أن يكون الأوسط والأكبر لكل واحد منهما ذات، ولكل واحد من الذاتين كون في شيء، يعني يمكن منفصل عنه ويكون في شيء أحسن مبين لهم. نعم لكل واحد، نعم ولكل واحد من الذاتين كون في شيء، فيكون الأكبر من حيث ذاته، من حيث هو ذات، من حيث هو ذاته علة للأوسط، من فيكون الأكبر من حيث هو ذاته، يعني حيث ذاته علة للأوسط من حيث هو ذاته، يعني من حيث ذاته ذات الأكبر علة لذات الأوسط. هذه قضية منفصلة واحدة ما لناش علاقة بها. الأكبر في ذاته بنحو مستقل علة للأوسط في ذاته مو في غيره. ويكون لكل واحد منهما اعتبار كونه في شيء هو غير اعتبار ذاته. واضح أم لا؟ يعني مو لازم لهذا الكون الآخر. واضح كون المعلول الموجود غير كونه في شيء. أما إذا كان كونه عين كونه في شيء آخر هذا ما تنتفي هذه القاعدة، ما تجري هذه القاعدة. واضح أم لا؟ ما تجري هذه القاعدة. ويكون لكل واحد منهما اعتبار كونه في شيء هو غير اعتبار ذاته، ويكون وجوده في نفسه عين وجوده في غيره لا. فإذا كان ذات الأوسط لا تتحقق موجودة، فإن كانت فإن كانت ذات الأوسط لا تتحقق موجودة هنا شو إلا أن تكون في ذلك الأصغر، يعني إذا كان الأصغر لازم إيه لها، وبالتالي يكون وجودها في نفسها عين وجودها في غيرها تنتفي القاعدة. فإن كان ذات الأوسط لا تتحقق موجودة إلا أن تكون في ذلك الأصغر فلا شك في أن الأكبر علة لوجوده في الأصغر، وبالتالي تنتفي القاعدة. مو يصير فقط علة لوجوده في نفسه فقط بل في الأصغر أيضا فتنتفي القاعدة ولا يلزم التناقض. وأما إن كان ذلك أمرا لا يلزمه، ما هو هذا الأمر؟ يعني وجوده في الأصغر لا يلزم الأوسط. وأما إن كان ذلك، ذلك يعني وجوده في الأصغر، وجود الأوسط في الأصغر، وجود الأصغر الأوسط في الأصغر، ذلك يعني وجود الأوسط في الأصغر أمرا لا يلزمه، يعني لا يلزم الحد الأوسط. فيجوز أن يكون شيء آخر علة إيه؟ لذلك أو نفس العلة. ويجوز أن تكون يكون الأكبر علة لذلك، لكن مو بالضرورة بده يكون الأكبر علة له، لا أنا حسب البعض إن شيء علة أخرى جاءت كالريح مثلا. وكيف كان؟ فإن ذات الأكبر شيء ووجوده للأصغر شيء آخر، هذه المبينة حتى ما يكون الشيء علة ومعلول في نفس الوقت. يا أخي علة من حيث ذاته معلول من حيث وجوده في شيء آخر، فهم في تناقض. ووجوده الأصغر شيء، فيجوز ألا يكون وجود الأكبر للأصغر من الأمور اللازمة للأكبر. وإذا كان لازم الأكبر أيضا تنتهي القاعدة أيضا، فيكون الأكبر هو علة للأوسط من حيث ذات الأوسط، أو علة له من حيث وجوده للأصغر. هذا ممكن هذا أيضا، ولكن ليس هو مرادنا هنا. ويكون ذلك أي عليته من الأكبر، يعني علية الأكبر للأصغر، أو يكون ذلك يعني علية الأكبر للأوسط. ويكون ذلك من الأكبر من حيث ذاته ليس من حيث هو موجود للأصغر، هذه نقطة مهمة. يعني الأكبر عندما يكون علة للأوسط ليس من حيث الأكبر موجود في الأصغر، يعني لا يمكن أن يخلق الأوسط إلا إذا كان في الأصغر، فيصير سابق الوجود في الأصغر، فلا يمكن أن يرجع الأوسط بعد ذلك ويوجده تحصيل حاصل هذا موجود. لا لا لا، هو أوجده بدون اتكاء على ليه؟ على الأوسط، على الأصغر، من حيث هو جعله، من حيث هو علة للأوسط، لا من حيث هو لازم لليه وموجود في الأصغر، لا، نحو مستقل خلق الأوسط ثم الأوسط راح للأصغر فالأكبر ذهب معه. نعم، لا يرحل الموضوع. ويكون المعلوم، نعم، ويكون ذلك أي علية الأكبر الأوسط من الأكبر من حيث ذاته، ليس من حيث هو موجود للأصغر، يعني ليس من حيث الأكبر هو، يعني الأكبر موجود للأصغر. ويكون المعلول كونه للأصغر، يعني كون الأكبر للأصغر، العلة الأكبر في نفسه والمعلول الأكبر في غيره، يعني في الأصغر، فليست العلة هي المعلول. فلا تنقلب العلة معلولة. وتأمل هذا المعنى في مثل المثال الذي أوردناه في مسألة النار والاشتعال، أو المثال الذي أوردته عليكم وربما يكون خير من مسألة الحركة في الإنسان. هذا فنقول كنا الشيخ ينهي الفصل بهذا الحاصل في نتيجة برهان إما لم أو إيه أو إن، وملاك البرهان اللمي ما هو؟ أن يكون الأوسط علة تامة واضحة للنتيجة، مو علة مطلقة، عل أن يكون علة تامة واضحة للنتيجة، تؤمن لنا مقام الثبوت والإثبات معا، الوضوح ومطابقة الواقع والدوام تبعا له. أما إذا كان الحد الأوسط معلولا للنتيجة فهذا برهانا إنيا يسمى دليلا. هذا فنقول فإذا كان الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر فهذا برهان لم، بعد أن علمت أن كون الأوسط علة بوجه ما للأكبر، يعني اكتب على نحو الجزئية أو على نحو البعدية لأنه بعيد، بعد أن علمت أن كون الأوسط علة بوجه ما على نحو الجزئية أو على نحو ليه البعدية للأكبر ليس كافيا، هذا خبر كان، أن كونه هكذا ليس كافيا في أن يصلح وضعه، أن يصلح وضعه حدا حدا أوسط ما لم يستكمل شرائط عليته، وهي التمام والوضوء إثبات وثبوت وضرورة. وأما هذا برهان اللم. وأما إذا كان الحد الأوسط معلولا للأكبر في وجوده للأصغر حتى يكون ذلك علته فيه، يعني علته فيه يعني في مقام الإثبات في مقام التصديق، إذا كان الحد الأوسط معلولا للأكبر في وجوده للأصغر حتى يكون ذلك علته فيه، يعني علة التصديق أيضا، فهو الذي يكون البرهان من مثله برهان إن. فيجب أن تعرف هذا الفصل على هذه الصورة فتتخلص من كثير من الشبهات، كما ادعى ابن رشد والتشكيكات، وهذا ليس بعلة ليس معلول، هذا لا يمكن، لا، القضية كلها واضحة، وهذه الأمثلة ضربناها كلها يقرب المطلب. طيب، إلى هنا نكون انتهينا من الفصل السابع في انقسام البرهان إلى إن وإيه ولم. لكن إحنا طبعا حكونا بالتدريج شوية شوية، الكتاب لم ينتهي بعد، الكتاب الآن لم ينتهي ربعه بعد لسه، لأنه تجاوز الربع، باقي ثلاثة أربعة على الأقل. فأقصد أن هذه الأمور كلها تشكيكية، إحنا سيأتي بعد ذلك مثلا يكون البرهان الإن الدليل هذا ليس برهان واضح أم لا يلزم من الضوء، سيأتي مثلا بعد ذلك أن يقول أن هذه الأمثلة الموجودة كلها أمثلة تعليمية تساهلية مجازية واضح أم لا، وليست براهين حقيقية. باب التعليم في الأول باب التمثيل، يعني موضوعات كلها قضايا شخصية، هذه الخشبة وتلك الخشبة، وبرهان ما يجري في القضايا الشخصية، كل هذه كلها تشكيفيه. لكن احنا بنرقب بالمتعلم تدريجيا الى نصل الى الايه، لانه صعب مباشرة نبدا بالقضايا نعطي بالاضافة الى ان هذه ايضا غير كافي في اشياء تاتي اشارات اخرى للبرهان، اشارات اخرى للحد الاوسط، لكن بالتدريج الى هذا المقدار ان شاء الله في العطلة تتعملوا فيه. مضى الان تقريبا ربع الكتاب، تتأملوا فيه جيدا حتى تكونوا مستعدين إن شاء الله للمعركة الآتية، أنها أصعب بعد ذلك، تأتي دقة أكثر وعمق أكثر وأمثلة أعقد، فلابد يكون هذا الأمر مطبوخ في ذهنك جيد، فعندكم فرصة طويلة. طبعا أنا إن شاء الله أكون في خدمتكم يوم في الأربعاء الثالث، يعني القادم الأول والثاني الأربعاء الثالث الموافق 19 فروردين. أنا في خدمتكم، عندي ارتباطات للأسف ما أستطيع أرجع قبل هذا الوقت، في 19 من فروردين اليوم الأربعاء، الأربعاء الثالث من اليوم، ما تشتبه، الأربعاء الثالث موافق 19 فروردين إن شاء الله، ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين.